ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين، الآية الأولى التي قرأناها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذه الآية المباركة هي ذاتها الآية التي ذكرت في الآية 34 بعد 100 من سورة البقرة، وهذه الآية 41 بعد 100، ذات التعابير وذات الكلمات والحروف. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإعادة هذه الآية المباركة بما تحمل من مفاهيم رائعة قبل وبعد الحديث عن اليهود والنصارى وادعاءاتهم أنهم الامتداد الطبيعي لإبراهيم عليه السلام، حيث يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار وأنهم ينتمون إلى إبراهيم وإسحاق عليهم السلام، كما تدعي النصارى الارتباط بإبراهيم عليه السلام في الوقت الذي نجد فيه هؤلاء يعيشون البعد عن رسالة إبراهيم الحنيفية التوحيدية، والبعد عن الإسلام الإبراهيمي الذي يعني التسليم للمنهج الرباني في الحياة والحرص على تربية الأجيال على هذا الإسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى، كما قرأنا في آخر لحظة من حياة يعقوب عليه السلام، حيث يجتمع الأبناء جميعا ليقول لهم تلك المسؤولية وليحملهم تلك المسؤولية. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلى آخره. في هذا السياق يؤكد القرآن الكريم على الفارق الكبير بين الادعاء والحقيقة وبين مسيرة هؤلاء ومسيرة أولئك الأنبياء والرسل الكرام. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية بما تحمل من مفاهيم رائعة تحدثنا عنها سابقا في الآية التي مرت، نفس تلك الأفكار ونفس تلك الدلالات والإيحاءات هنا تأتي، حيث تحمل معاني في السياق. هذه الآية جاءت بهذه الكثافة لتؤكد على ذلك الفاصل الكبير والفارق العظيم بين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عليهم السلام جميعا من جهة، وبين اليهود المعاصرين الذين يدعون بأنهم الامتداد الحقيقي الطبيعي لهؤلاء الأنبياء. ولهذا فإن التأكيد على هذه الحقيقة، حقيقة المفاصلة والفصل والتأكيد على مفهوم الكسب والعمل الصالح الذي هو الأساس في تحديد صدق الانتماء من كذب هذا الانتماء، وليس الادعاء الفارغ الذي ينم عن الاستكبار والعناد والتبجح. ولهذا فإن التغني بالماضين لا يكون عبر الادعاء، بل يكون عبر السير على خطاهم واختفاء آثارهم وحبس النفوس على منهجهم التوحيدي الرباني الذي يسلم الوجه لله سبحانه وتعالى ويقيم المنهج الإلهي في الحياة على جميع الأصعدة والميادين. وهذا هو الانتماء الصادق، وليس التغني بالأمجاد بعيدا عن منهجهم وبعيدا عن التوحيد والمسيرة التوحيدية التي كانوا عليها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهنا يصل الحوار مع أهل الكتاب إلى نهايته ليضع حدا لتلك الدعاوى العريضة الطويلة لأولئك الذين يعيشون الآمال الكاذبة الكبيرة. وتأتي بعد ذلك الآيات القرآنية في سورة البقرة لترسم فصول الصراع المرير بين اليهود والمسلمين في المدينة المنورة، ومحاولات اليهود في إثارة الفتن في صفوف المسلمين وعرقلة المسيرة الإسلامية الصاعدة والدولة الإسلامية القوية النامية المقتدرة التي بدأت تشتد قوة يوما بعد يوم. وهذا ما يغيظ هؤلاء الذين كانوا قبل ذلك يغذون الصراعات في الساحة بين العرب أنفسهم، بين الأوسيين والخزرجيين، حيث ثارت الحروب الطاحنة بين هاتين القبيلتين اللتين ترجعان إلى أب واحد وأم واحدة، حيث أنهم جميعا أبناء قيلة. وقد استمرت الحروب الطاحنة بين الأوس والخزرج حتى كادت أن تودي بالقبيلتين، وقد كان اليهود يلعبون على الحبلين في تغذية تلك العداوات والأحقاد بين القبائل العربية في المدينة المنورة. ولما جاء الإسلام ذهبت تلك الأضغان من القلوب والأحقاد من النفوس، واتحدت تلك القبائل تحت راية الإسلام، واستقبل الأوسيون والخزرجيون جميعا استقبلوا المهاجرين بأروع استقبال وبأروع تضحية وإيثار، حتى سموا بالأنصار، وأسست الدولة الإسلامية في المدينة بقيادة الرسول القائد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شمر المسلمون جميعا عن ساعد الجد من أجل بناء مؤسساتها وإقامة المجتمع الإسلامي ومحاربة الأعداء في الداخل والخارج. وقد عقد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله مع اليهود الذين كانوا في المدينة المعاهدات والمواثيق باعتبارهم أنهم أهل كتاب، إلا أنهم لم يكفوا عن إحداث البلبلة في المجتمع الإسلامي وعرقلت الدولة الإسلامية ونقض العهود والمواثيق، حتى أنهم اتحدوا مع أعداء الإسلام من المشركين في معركة الخندق، تلك المعركة التي يطلق عليها معركة الأحزاب، حيث اجتمع اليهود والمشركون معا تحت شعار واحد وفي خندق واحد ليحاربوا الدولة الإسلامية. ولقد تصوروا أنها ستكون الضربة القاصمة التي لا تقوم للإسلام بعدها قائمة تحت ذلك الشعار يا أعداء الإسلام اتحدوا، جاء اليهود والمشركون ليضربوا الإسلام والدولة الإسلامية الفتية وهي في المهد قبل أن تقوى وتشتد. ولا نريد هنا أن نستعرض ونستغرق في العرض لنرجع إلى السياق القرآني في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية المباركة الآية 142 من سورة البقرة تستعرض لنا الملابسات التي حدثت جراء تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، حيث حاول اليهود أن يثيروا البلبلة في المجتمع الإسلامي وكما هي عادتهم وديدنهم، فلا يتركون فرصة إلا ويستغلوها من أجل إرباك المسيرة وإثارة العقبات ووضع العصي في العجلات. وهذا الحادث حادث تغيير القبلة واحد من الحوادث التي أراد اليهود أن يلعبوا لعبتهم في تلك الأجواء، حيث طرحوا ذلك السؤال التعجبي الذي هدفه إثارة الشكوك في نفوس المؤمنين المسلمين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا السؤال ينطوي على مؤامرة كبيرة، إنه سؤال ظاهره الاستفسار والاطلاع على الحقيقة وباطنه الاستنكار وإثارة الشكوك في القرار الرباني الإلهي بتغيير القبلة وتحويلها. فلقد كان المسلمون يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، كان ذلك في مكة طوال الفترة التي بقي المسلمون فيها في مكة، وبعد ذلك لمدة أشهر معدودة كذلك في المدينة كانوا يتجهون إلى بيت المقدس. وبيت المقدس كما نعلم هو قبلة اليهود كذلك، ولهذا فقد كان اليهود يتهمون المسلمين بأنهم أتباع لهم وبأنهم لا يملكون الأصالة لأنهم يتبعون قبلتهم. ولقد كان المسلمون يتضايقون من تلك الاتهامات، ويحدثنا القرآن الكريم في الآيات التالية إن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يترقب ذلك التحويل، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وسنكمل الحديث عن هذه الآية المباركة والآيات التي بعدها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، ندعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم شرفات زاهرة، وعند 12:41 تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. فقه الصلاة تستمعون إليها عند 12:50، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 12:25، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 وعلى مدى 5 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. لكم مني أطيب المنى والتحايا مستمعين الكرام، أتمنى لكم العافية والسلامة، إلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. غرر الحكم.
عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: رحم الله امرئا أحيا حقا وأمات باطلا، وأضحد الجور وأقام العدل.
وعنه سلام الله عليه: رحم الله امرئا اتعظ وازدجر وانتفع بالعبر.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: رحم الله امرئا قصر الأمل وبادر الأجل واغتنم المهل وتزود من العمل. التخدير عبر التاريخ.
عزيزي المستمع، تكشف بعض الوثائق القديمة أن الإنسان عرف كيف يبطل الشعور بالألم في بعض التدخلات الجراحية، وكانت أغرب وسيلة للتخدير تلك التي استعملها الآشوريون عند ختان أطفالهم، حيث كانوا يعطلون الدورة الدموية للمخ بالضغط على الشريانين السباتيين الموجودين بالرقبة، مما يؤدي إلى حدوث الإغماء. وكانت هذه الطريقة الخنق على الرقبة رغم خطورتها أفضل كثيرا من الطرق الأخرى، حيث كان الأطباء ومساعدوهم يعتمدون على قوتهم العضلية في قيد حركة المريض حتى يتم علاجه.
وقد كان لقدماء المصريين فضل كبير في اكتشاف بعض النباتات التي ساهمت في تخفيف الألم، وأهمها الخشخاش الذي استخرجوا منه الأفيون، وكذلك اليبروج والسكران، وعرفوا تأثيرها المخدر في العمليات الجراحية. وليس هذا فحسب، بل إنهم أول من اكتشف مخدرا موضعيا للجروح والعمليات يتكون من مسحوق حجر منفيس المذاب في الخل.
وكان العرب عزيزي المستمع أول من استخدم المخدر في الجراحة، فقد نجح أبو القاسم الزهراوي في اكتشاف نباتات لها قوة في التخدير، حيث استخدم خليطا من نباتات الزوان والشيلم والسيكران، وكان الخليط هذا ينيم المريض فترة طويلة تكفي لإجراء العمليات الجراحية الكثيرة التي كان يقوم بإجرائها بنفسه.
ومع التطور الحديث دخل الغاز المضحك كعامل تخديري، ثم التنويم المغناطيسي عام 1840، ثم بدأ التخدير بالكلوروفورم وعقاقير الأثير الطبية، وهكذا وصل الحال إلى تكنولوجيا التخدير الموضعي والحقن بالإبر.
صوت شعري.
يقول أحد الشعراء في معاتبة الأصدقاء: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه.
وقال شاعر آخر: إذا ما عرى خطب من الدهر فاصطبر، فإن الليالي بالخطوب حوامل، وكل الذي يأتي به الدهر زائل سريعا، فلا تجزع لما هو زائل.
اسم ومعلومة.
عزيزي المستمع، الكاتب الروائي والفيلسوف الفرنسي فولتير هو صاحب المقولة المشهورة: قد أخالفك فيما تقول، ولكني أدافع حتى الموت عن حقك في قول ما تقول. نشير هنا عزيزي المستمع إلى أن فولتير هو اسم الكاتب المستعار، وأن اسمه الحقيقي هو فرانسوا ماري أرويت. الشرق والغرب.
قال الإمام الشافعي: من حفظ القرآن نبل قدره، ومن تفقها عظمت قيمته، ومن حفظ الحديث قويت حجته، ومن حفظ العربية والشعر رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه.
وقيل لرجل من عبس: ما أكثر صوابكم؟ قال: نحن 1000 رجل وفينا حازم واحد ونحن نشاوره، فكأننا 1000 حازم.
كلمات مضيئة.
الصحة عزيزي المستمع هي الشيء الذي يجعلك تشعر بأن اليوم الذي تعيشه الآن هو أفضل وقت بالسنة.
والإخلاص أخي المستمع هو أن تعمل ولا تتكلم.
ولكي تتقي حقد الناس أخي المستمع، كن قاسيا على نفسك وكريما معهم.
عتاب وصراحة. دخل بعض المغفلين على مريض يعوده، فلما خرج التفت إلى أهله وقال:
لا تفعلوا بنا كما فعلتم في فلان، مات وما أعلمتمونا، إذا مات هذا فأعلمونا حتى نصلي عليه. وعن أبي حسين قال:
عاد رجل عليلا فعز أهله فيه، فقالوا له: إنه لم يمت. فقال:
يموت إن شاء الله. مصالحة مطلوبة.
إخوتي المستمعين، يقول أحدهم: عليك أن تصالح نفسك 10 مرات في النهار، لأنه إذا كان في قهر النفس مرارة فإن بقاء الشقاق بينك وبين نفسك ما ينغص حياتك بالأكثر ويزعج رقادك. أقوال مأثورة.
يقول تولستوي الأديب المعروف: إن الشر لا يكافح بالشر.
ويقول شكسبير: الذئب ما كان ليكون ذئبا لو لم تكن الخراف خرافا.
أما دوستويفسكي فيقول: الرجل الخسيس ينتقم لخسته من الرجل الشريف.
وأخيرا يقول جيدي موباسان: المرء ابن البيئة التي يعيش فيها.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
Thank you.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 60 بعد 100. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فتأس بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله، فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره. قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا، أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا. عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله، لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته، فتكون فيه التصاوير، فيقول يا فلانة لإحدى أزواجه: غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها قرارا ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. فلينظر ناظر بعقله، أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه، فتأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه. وإلا فلا يأمن الهلكة، فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله علما للساعة ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة. خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما، لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه. فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. والله لقد رقعت مدرعة هذه، يقول علي، والله لقد رقعت مدرعة هذه حتى استحييت من راقعها. ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: النية أساس العمل، يجب على من يريد أن يصلي تعيين نوع الصلاة، إذا كان الصالح لأن تكون على أحد وجهين متميزين، مثل إيش؟ مثل صلاة نافلة الصبح وصلاة فريضة الصبح. فيجب التعيين، أي أنوي أصلي صلاة النافلة والمستحبة أو أصلي صلاة فريضة الصبح، ويكفي القصد الإجمالي. مثلا أنوي أصلي الصلاة المستحبة أو أصلي الواجبة، يكفي يجزي. ولا يصح أن أنوي أصلي ركعتين، إما النافلة وإما الواجبة مرددا، فهذه الصلاة باطلة، لا تصح أن تكون نافلة ولا فريضة. وإذا تعلق في ذمتي صلاتين يجب التمييز في النية. مثلا إذا لم أستيقظ لصلاة الصبح وحل وقت صلاة الظهر، فصار في ذمتي صلاتان الصبح والظهر، فإذا أردت أن أصلي يجب التعيين، إما صلاة الصبح وإما صلاة الظهر. ولو كان التعيين إجمالا بأن أقول أصلي صلاة الصبح أداء، لا، بأن أنوي أصلي ما اشتغلت به الذمة أولا وهي صلاة الصبح، أو ما وجب أولا أقولا فتجب صلاة الصبح، أو ما اشتغلت به الذمة ثانيا فتكون صلاة الظهر. سؤال: هل تجب نية القضاء أو الأداء إذا كان الإنسان مرددا بينهما؟ وهذا ما يحصل لبعض الأشخاص الذين لا يستيقظون لصلاة الصبح في وقتها، بل يقومون من النوم قبل طلوع الشمس بقليل ولا يعلمون أطلعت الشمس فتكون صلاتهم قضاء، أو لم تطلع الشمس فتكون صلاتهم أداء. الجواب: لا تجب نية القضاء أو الأداء، فيمكن للمصلي أن ينوي ما تعلقت به ذمته. وإذا اعتقد أنها أداء وتبين له أنه قضاء مثلا، فإذا كان ناويا الأمر المتوجه إليه صحت صلاته. وكذلك إذا اعتقد المصلي أنها قضاء وبعد الصلاة تبين أن الشمس لم تطلع فتصح صلاته، إذا كان ناويا وقاصدا الأمر المتوجه إليه وما في ذمته. وإلا إذا أنه ما نوى ما في الذمة فصلاته فيها إشكال، أي إذا لم يقصد الأمر المتوجه إليه وما في ذمته بل ينوي مثلا القضاء وهي في الواقع أداء، كأن لم تطلع الشمس في الواقع وتخيل أنها طالعة ونواها قضاء فصلاته فيها إشكال. فإذا استيقظ من النوم وشك أن الشمس طالعة أم لا، فماذا يعمل؟ ينوي أصلي عما في الذمة وتكون صلاته صحيحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.